قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي: جاء فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر: إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. في الدرس الماضي كنا مع أحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإن العلماء قد بينوا في ذلك قاعدة. القاعدة: إذا روي النبي عليه الصلاة والسلام على صفته وخلقته وعلى ما وصفه به أصحابه، فإن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال وعلى هذه الصفة فقد رآه، لأن الأحاديث وردت صريحة بأن من رآني في المنام فسيراني، وفي رواية: من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية: من رآني في المنام فقد رأى الحق، لكن بشرط أن تكون الصفة صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، المذكورة في كتب السير والمذكورة في كتب الأحاديث. لهذا ينبغي لنا أن نقرأ، أن نعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفه بها أصحابه والتي بينتها كتب الأحاديث والسير. واسمحوا لي أن أقول: صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، نحن المتأخرون في هذه الأزمان مقصرون في معرفتها. صفات النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته لو سألت الكثير منا عنها لا يعرفها، لا يعرف آدابه،
أخلاقه مثل صفات الخلقية والخلقية كيف هي؟ الغالب لا يعرف ذلك. لما؟ ما هو السبب؟ السبب العناية بهذا الأمر قليلة، والاهتمام بالعلم المادي المدني. يا أخي تعلم العلم المادي المدني ولا يفوقنك أحد في معرفة ذلك، الإسلام لا يمنعك من ذلك، ولكن أضف إلى ذلك معرفة آداب سيد الخلق الذي ارتضاه الله تعالى لنا نبيا ورسولا، والذي لا ندخل جنات الله تعالى إلا بعد أن نسلك وإلا بعد أن ننهج مسلكه، الذي لا يعرف طريق النبي وهدي النبي وآداب النبي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يخشى عليه. والعلم اليوم متوافر، والكتب متوافرة، والوسائل يسيرة، قد تستطيع أن تجمع مكتبة إسلامية قوامها 1,000,000 مجلد في أسبوع إن كان ثم مال. نحن لا نريد أن تجمع مكتبة إسلامية كبيرة، نحن نريد أن تأخذ كتاب في سيرة النبي تقرأ عنه، تقف على أخباره، تقف على صفاته صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي تكلم. الله المستعان. من العام الماضي ما سألت إلا الآن، رجم العام الماضي الساعة 12 والسؤال اليوم. الجواب الذي رمى قبل الزوال رميه باطل، الذي رمى قبل الزوال عليه هدي. الساعة 12 في أيام من الماضي العام الماضي ليست وقتا للزوال، الرجم لا يقع إلا بعد الزوال، بعدما تميل الشمس عن كبد السماء إلى ناحية الغرب، هذا الوقت الذي حدده رسول الله. الهدي خروف، شروطه شروط الأضحية، الشيء الذي تضحي به هو الذي تهدي به، والهدي هذا لا يكون هنا ولا في قريتك ولا مدينتك، وإنما يكون بمكة إن شاء الله. وجزاك الله خير. أعود إلى ما كنا فيه، وأريد أن أقف هنا، ولو وقفت طويلا لا مانع لدي، لأن الانصراف حاصل، ولأن الصدود واقع، ولأن الكثير لا يوجد في بيته مكتبة صغيرة إسلامية. المكتبة الإسلامية الصغيرة التي نريدها كتاب الله، ثانيا كتاب في السيرة. اذهب الى اي مكتبة اسلامية والتمس من صاحبها كتاب، لا يكون 12 مجلد، 12 مجلد، 20 مجلد، قل له انا اريد كتاب في السيرة النبوية عن سيد الخلق، مجلد واحد صغير مقدار الكف، ضمه الى المصحف. نريد المكتبة الإسلامية التي تكون عندي وعندك كتاب في الحديث النبوي من أقوال سيد الخلق. نريد أن يكون لديك كتاب في الفقه الإسلامي، وإذا أردت أن أبين لك كتاب في الفقه الإسلامي فقه السنة للسيد السابق، الحديث رياض الصالحين، الفقه الإسلامي فقه السنة، السيرة النبوية، أي كتاب فيه سيرة سيد الخلق حتى نكون نبويين محمديين. وأما مكتبة تتصدر في غرفة الاستقبال كلها أشرطة، أشرطة فيديو، ليس فيها عن رسول الله شيء، ليس فيها عن الإسلام شيء، ليس فيها عن الأخلاق النبوية شيء، ليس فيها عن أصحاب النبي ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا الصالحين شيء. أنا أقول وأسأل الله أن يغفر لي، هذا المسلم يحتاج إلى أن يرجع وينظر ويتحقق أهو على الإسلام الحق أم لا. يا جماعة المسلمين، التقصير حاصل والصدود واقع، والبعد عن سيد الخلق بعد كبير كبير كبير، وذاك شر مستطير مستطير. لابد العودة إلى ركاب سيد الخلق، فلقد قال: تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نحن الآن في أوصاف النبي وصفات النبي الخلقية الخلقية الخلقية، الله تعالى خلقه على أكمل الصفات، بيّن ذلك العلماء. إذا رأيت النبي في المنام ارجع إلى معلوماتك، ارجع إلى ما دون في صفات النبي، إذا وجدت ذلك مطابقا فاعلم أن الله قد أكرمك برؤية النبي حقا صلوات الله وسلامه عليه. لا يأتي إنسان ويرى رؤيا، هذه الرؤيا يظن أنه رأى النبي، فإذا قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا نصدقه ولا نكذبه، وإنما نقول له: صف لنا رسول الله الذي رأيت في المنام. فإذا ذكر الصفة وطابقت صفات سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه نقول له: رأيت النبي حقا وسترى النبي صدقا إن شاء الله تعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فسيراني، يعني أن الله تعالى يكرمه يوم القيامة فيراني في اليقظة، هذه بشرى، لكن بشرط: لا ترى النبي عليه الصلاة والسلام بصفة غير صفته. أنا ضربت أمثلة في الدرس السابق قبل أمس الماضي، وقلت العلماء ذكروا أن له صفات صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالطويل ولا بالقصير، وإنما كان النبي ربعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يعني مشبع بحمرة، وله لحية تملأ صدره، كثة إذا قرأ تتحرك، وكل الأنبياء لهم لحى من آدم إلى سيد الخلق. ولا يعرف أن الله اختار نبيا ولا رسولا هذا النبي ليست له لحية، بل الأنبياء لهم لحى، الصحابة لهم لحى، التابعون لهم لحى، المتقون لهم لحى، أولياء الله لهم لحى، الصالحون من عباد الله لهم لحى، وإلى ما قبل 70 عام ما رؤي عربي وما رؤي مسلم ليست له لحية، ولكن قبل 70 عام جاء المستعمر الفرنسي الإنجليزي الطلياني فهيمن على مناهجنا التعليمية وصرفنا كثيرا، لا أقول قليلا، صرفنا كثيرا عن محجة صاحب هذا القبر حتى ظهر المسلمون على الوضع الذي ترى. بل إن المسلمين اليوم في أقطارهم وبلادهم الإسلامية يئنون ويضجرون ويخافون، أنا لا أقوى على أن أترك اللحية، إذا تركت اللحية أضرب وشرد أفتش أبدع أكفر، أنا متطرف، أنا كذا أنا كذا. وهذه البلية التي أصبنا بها في آخر الزمان. يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، يا من يشهدون أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أيقيم لنا الملة يهود أو نصارى أو أمريكان أو إنجليز أو مجوس؟ لا والله، وإنما يقيمها الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي يرى النبي ليس له لحية إذا رأى هذه الرحية يبصق عن يثاره 3، يدخل ما رأى النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له لحية. إذا رأيته وله شارب كبير أبصق عن يسارك، ليس له ليس هذا رسول الله. الرسول له شارب ليس كبير ولا يحفه لا يزيله، وإنما يأخذ منه ويترك، وله لحية تملأ صدره وجسده مليء بالشعر صلى الله عليه وسلم، ورأسه مليء بالشعر صلى الله عليه وسلم، يدع الشعر خلف ظهره، وتارة الشعر يصل إلى شحمة أذنه، وتارة يصل إلى عاتقه. ظل على هذا إلى عام حجة الوداع، حجة الوداع، ولما حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، وأتى يوم العيد رمى جمرة العقبة يوم العيد، وبعد ذلك ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة بعير بيده، ووكل علي رضي الله تعالى عنه أرضاه فنحر 37 بدنة بدلا عن رسول الله. مجموع ما ذبح النبي في ذلك اليوم 100 بدنة بعير جمل تقربا إلى الله. بعد ذلك دعا الحلاق وجاء الحلاق إليه وأشار النبي له إلى شق الأيمن، احلق هذا الجزء، فأخذ معمر بن عبد الله الحلاق السكين يحلق، فضحك رسول الله معه ومزح معه، النبي يمزح ولا يقول إلا حق. قال له يا معمر، أنت الآن ملكت رقبة رسول الله، انتبه، ها السكين بيدك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله لقد أكرمني الله، هذه كرامة من الله لي أن الله أكرمني بأن أحلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أمر ليس بالسهل عظيم. حلق الشق الأيمن وما أبقى النبي ولا مقدار شعره ولا مقدار نقرة، أزال الشعر كله الأيمن، وبعد ذلك أزال الشق الأيسر، أعطى جزءا من هذا الشعر امرأة صالحة تسمى أم سليم، وأخذ الجزء الباقي وأمر بأن يوزع على أصحابه ليتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد هذه بعض صفاته. فإذا رأيت رسول الله في المنام وأكرمك الله تعالى بهذه الرؤيا، اذهب إلى عالم، إلى صالح، إلى متمسك، واذكر له رؤياك، واذكر له صفة رسول الله التي رأيت في المنام، فإذا طابقت الأوصاف التي كان عليها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلقد أكرمك الله برؤية النبي حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي، لا يظهر على مثالي وعلى صورتي وحالي. وفي بعض الروايات: لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي، لكن قد يتمثل بصورة أخرى غير صفة النبي، لا سيما عند من لا يعلم صفة رسول الله. إذا رأى رؤيا هالته وأفزعته، ورأى شاخص كبير خاف، قال: أنا رسول الله، انتهينا، أنا رأيت رسول الله. لا، نعود إلى القاعدة، هات الأوصاف، ذكر الأوصاف، الأوصاف مطابقة، الله قد أكرمه. الشيطان لا يتمثل، لا يظهر على مثال النبي حقيقة، ولكن لا يمنع أن يظهر على صورة أخرى ويزعم ويدعي بأنه رسول الله في المنام. الشيطان يظهر لعنة الله تعالى عليه وهو عدو لدود خبيث يغوي ويصد، وأخذ صلاحية من الرب: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أمهله الله، وقال الله تعالى له: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ولكن سلطانه على غير المؤمنين. الشيطان عليه لعنة الله أخذ صلاحية، وقال الله تعالى له: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشمر. جاء في بعض الأخبار أنه عليه لعائن الله إذا أوشك غروب الشمس أخذ له فروة جعد وذهب إلى البحر وجلس على البحر واستقبل أولاده يأتون يسألهم: ماذا عملت أنت؟ أنا عملت والله ما تركت حتى شرب الخمر في نهار رمضان. اذهب، ما فعلت شيء. الآخر: والله ما تركته حتى ترك الصلاة، حتى ترك الصيام، حتى فعل، حتى فعل. كل من قال منهم قول، قال له: لا، أنت ما فعلت شيء. إلى أن يأتي ولد من أولاده المردة: ماذا فعلت؟ قال: والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي. قال له تعالى: أنت الذي فعلت، وأقبل إلي. خبيث لعنة الله تعالى عليه. هذا الشيطان جاء في الأخبار أنه أخذ معه بعض بنيه وأتى إلى مسجد، وإذا بعابد في المحراب يصلي لا يلوي إلى شيء، يبكي، ينوح، يقرأ، وإذا بثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ثابت البناني مستلق في المسجد يقرأ، يتأمل، يستنبط الأحكام، وذاك العابد في المحراب فأراد أن يختبر أولاده، الشيطان لعنة الله تعالى عليه قال لهم هلموا أتخشون هذا العابد أو تخشون هذا النائم؟ هذا العالم ثابت وضع رجله على رجله يقرأ، وذاك يبكي وينوح ويصيح ولا يلوي على شيء. قالوا لا، هذا الذي استلقى لا يعتبر شيء، إنما نخاف من هذا الذي لا يلوي على شيء. أما ترى بكاء وصياح وحنين وما إلى ذلك؟ قال هلموا معي. أتى إلى العابد في المحراب وتمثل له بصورة وقال له أنا ربك الأعلى، قد بلغت اليقين، انتهى كل شيء، لا تعبد بعد اليوم عبادة من دون علم، من دون فقه لا تنفع، لا بد أن العبادة تكون مبنية على علم. الله جل وعلا لا يتمثل به شيء، لا يظهر في شيء، ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو. وهذا الشيطان تمثل بصورة شمس كبيرة يتكلم أنا رب قد بلغت اليقين. هذا العابد ما علم معنى اليقين الذي أراده الله جل وعلا. اليقين اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، الموت، المرء على سرير الموت، على السرير الأبيض مريض، يجب عليه أن يعبد الله ما دام أن الله جل وعلا لم ينزع عقله، يتوضأ لا يقدر يتيمم، لا يقدر ييمم وهو راقد، يصلي قائم لا يقدر راقد، لا يقدر على جنب، لا يقدر بعيني، لا يقدر براسي. الله كلفنا حتى يأتينا اليقين، وما كلفنا الله تعالى إلا على قدر استطاعتنا. على السرير ولده يأتي ويضرب الأرض ويمسح يدي وأنا مريض على السرير، ويمسح وجهي ويقول لنصلي يا أبتي أنت يمكن تلقى الله اليوم، أصلي وأنا راقد على قدر الاستطاعة. العبادة لا تسقط عن المرء إلا إذا سقط عقله وزال وأصبح في عداد المجانين والمغمى عليهم، لكن بعض الناس فهموا أن اليقين يعني درجة مرتبة من المرتبات كبيرة، إذا بلغ إلى هذه المرتبة الكبيرة سقطت عنه التكاليف، لا عبادة ولا صلاة ولا طاعة ولا قيام بأمامر الله. لما؟ قال هذا با وصل، وصل فين؟ قال وصل اليقين، اليقين الموت. إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مرض مرضا شديد حتى صار يدعو بسبع قرب مملوءة بماء بارد ويؤتى بها من بئر غرس، ويهيل النبي هذه القرب عليه من شدة ما يوعك، وعصب راسه من شدة المرض، ولم يقوى على أن يخرج ليصلي بالخلق، وناب أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس، وصار صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. يوما من الأيام وجد خفة، رفع الستار وإذا بالناس يصلون خلف أبي بكر، هذه حجرة عائشة من وراء الشباك وهذا مصلى رسول الله. لما رأى المنظر فرح، دعا برجلين أتيا إليه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس وأخذ الرجلان بضبعي الأيمن الأيسر وقام يجراني إلى أن وصل إلى المحراب يصلي ورجلاه تجران في التراب صلوات الله وسلامه عليه. لم يستطع أن يصلي قائما، صلى قاعدا، وما قال قد بلغت اليقين، لأنه يعلم أن اليقين الموت، ولكن كلمة اليقين أن الإنسان يبلغ في الصلاح إلى درجة، وإذا بلغ إلى درجة في الصلاح سقطت عنه التكاليف، يشرب الخمر ونعتقد أنه ليس بخمر لأن هذا واصل، لا يصلي لما؟ قال هذا واصل، ما دام واصل سقطت عنه الصلاة. يزعم بعضهم أنه قد بلغ إلى درجة واصل، الناس بعرفة يوم عرفة وهو في بلدي يخرج يوم بلده من الغرفة ويقول أنا أريد أن أذهب اليوم إلى عرفة وأقف مع الناس بعرفة، لأنه واصل يصل إلى عرفة والناس رأوه يوم عرفة في البلد وفي الغرفة، يزعم أنه أتى وقف بعرفة ورجع من يومه. الذي وصل إلى عرفة في يومه ورجع من يومه هذا حجه فيه شيء، لأنه بقيت أشياء، الوقوف بعرفة، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمار يوم العيد، الذبح، النحر، ذكر الله بمنى، أيام ثلاثة، نبقى اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، بعد ذلك نفيض، نطب بالبيت طواف الإفاضة، الذي ما طاف طواف الإفاضة يجب عليه أن يرجع يطوف طواف الإفاضة. كل هذه الأخبار تنطلي علينا بدعوى أن هذا واصل وأن هذا غوث وأن هذا قطب وأن هذا كذا وكذا، أمور تندرج وتمشي على عباد الله. لذا يا إخوان يا جماعة الإسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل الشيطان به ولا يظهر على حقيقته. بقي لنا قول الشيطان لما جاء إلى هذا العابد ترك، قال واصل، رجع إلى ثابت البناني ومعه أولاده يريد أن يعلمهم ليعرفوا الرجال. أتى إلى ثابت، ثابت البناني يقرأ، قال له يا ثابت أنا ربك قد بلغت اليقين، أنا ربك قد بلغت اليقين. فماذا قال له ثابت؟ قال له اخسأ، لعنة الله عليك، أنت لست بربي، الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يأتي شيطان على صورة شمس أو على صورة حالة من على أي حالة من الأحوال وقال أنا ربك؟ لا، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، الله جل وعلا إنما يرى يوم القيامة ويرى في جنات الفردوس. المؤمنون لا يرون ربهم في الدنيا، وإنما يسعدهم الله تعالى بالرؤية في الآخرة. أنت وأنا نقرأ قول الله تعالى عندما طلب موسى من ربه جل وعلا أن يكرمه برؤيته في الدنيا، ربي أرني أنظر إليك، كليم الله، ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور. يريد الله أن يحسر ويزيل بعض الأحجبة، ويتجلى الرب جل وعلا للجبل، لأن الرب جل وعلا حجابه النور، لو أزال هذه الحجب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. أزال الله بعض الحجب وتجلى الرب جل وعلا للجبل، كما قال الله تعالى في كتابه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكام وخر موسى صعقا. نحن لا نقوى على أن نرى الله جل وعلا ونحن في الدنيا الآن، وإنما نرجو أن يكرمنا الله تعالى بأن نراه يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولكن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الرب، الله جل وعلا يريهم ما أراد أن يروه منه، ولكن لا يحيطون به علما. في يوم جمعة مثل هذا اليوم في الآخرة، ويوم الجمعة يسمى يوم المزيد، توافون ربكم وتذهبون للتمتع بالنظر إليه، ويكون القرب من الرب على قدر القرب من الإمام يوم الجمعة. أنت تبكر تدنو من الإمام كل جمعة، على قدر دنوك وقربك في الدنيا من الإمام يكون دنوك وقربك إلى المقام الذي ترى الله تعالى فيه. والحاصل إن ثابت البناني عرف أن هذا شيطان، لأنه ظهر بصورة، والله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له سمع، له بصر، يرى، يسمع، إنني معكما أسمع وأرى، هكذا قال الله. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، له صفات تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها ولا ندرك كنهها، وإنما نؤمن أن الله جل وعلا له وجه، له عين، له يدان، يسمع، يرى، يبصر، ينزل، يعجب، يضحك، يغضب، كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح: جاء رجل إلى سيد الخلق وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربك، من رجلين قتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، ضحك الله جل وعلا لذلك. كيفية ذلك؟ أن يكون مسلم وكافر، الكافر يقتل المسلم فيموت المسلم شهيدا، بعد ذلك الكافر يسلم ويقتل شهيدا، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة. قال: يضحك، وإذا برجل أعرابي من البادية، والصحابة يحبون أن يأتي الأعراب الذين يسكنون البوادي لأنهم على فطرة، ليس عندهم لف ودوران ولا تملق ولا كذب، الذي في نفسه يؤديه. لكن من عاش في المدن ازاي سيادتك؟ ماذا يقول سيادتك؟ ايش تقول فضيلتك؟ جنابك، حضرتك. البدوي ما يعرف هذا، يعرف الصدق، يخرج ما في قلبه لك. الصحابة يريدون أن يأتي هؤلاء الأعراب ليسألوا رسول الله، وإذا بهذا الرجل الأعرابي لما سمع هذا الكلام قام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ ربنا يضحك؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. لكن ضحك الله جل وعلا ليس كضحكي وضحكك، الله له صفة تليق به، ولذا يضحك على الوجه الذي يليق به. أنا لي يد وأنت لك يد، وكل المخلوقين لهم يد، ولكن هل يد الرب جل وعلا كيدي ويدك؟ لا، يده تليق بجلاله. أنا لي وجه وأنت لك وجه، هل وجهي كوجهي، وجهك كوجه الرب جل وعلا؟ لا، إنما الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله، ما رأينا ما علمنا، ولكن الله أثبت بأن له وجه، نثبت بأن له وجه، أن له يد تليق بجلاله، أنه يعجب، أنه يضحك، هكذا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل الذي رأى النبي يراه إن شاء الله تعالى في اليقظة، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها والتي وصفه بها أهل العلم، قد رأى النبي حقا عليه الصلاة والسلام. إذا علمت هذا فاسمع ما أقول. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على الهيئة التي ذكرتها الشمائل، لم يتغير من الأوصاف شيء، لم يتبدل من الأوصاف شيء، ولكن الذي حصل أنه عندما رأى النبي في المنام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي بعد اليوم، لا تؤدي زكاة مالك، لا تحجن بيت الله. هذه الرؤيا ماذا يقال فيها؟ الرؤيا على الأوصاف، وفي هذه الرؤيا إعطاء شريعة منامية، وهل الشريعة تؤخذ من النبي في المنام أو اليقظة؟ أنا رأيت النبي تماما وأنا أعلم أوصافه حقا، إلا أنني عندما رأيته في المنام يقول لي: لا تصلي، والله تعالى يقول: اركعوا واسجدوا، يقول لي: لا تزكي مالك، أنت سقط عنك، سقطت عنك الزكاة، لا تحج، لا تعتمر، اشرب الخمر. عجيب، النبي الذي دعا طيل حياته إلى ملازمة هدي الله حتى مات، بعد ذلك في المنام يقول لي: لا تصلي، لا تصوم، لا تحج. ماذا قال العلماء في ذلك؟ العلماء يقولون: إذا كانت الصفات تماما قال: لا، رأيت في المنام لا تصلي، لا تصوم، لا تحج، هذه تؤول بتأويل آخر، يعني أنت مقصر في الصلاة اكثر. ليس المعنى لا تفعل، لا، الشريعة لا تؤخذ من رسول الله إلا حال حياته، وأما بعد موته قد أكمل الله تعالى به الشريعة قبل أن يموت، أليس كذلك؟ أما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم جرحها جبار. الدابة العجماء التي ما أعطاها الله العقل أنت تقودها وتمشي ورفست، ضرب الصبي ضربت كبير كسرت راسه جرحها جبار، انكسر راسي من ضرب الدابة وسيدها لم يفرط ماشي يقودها، لكن التفتت وضربت راسي سال الدم، ارجع واقول لصاحبها هات الدية؟ لا، جرحها جبار، الله يعافيك وعالج نفسك. المعدن جبار، المعدن جبار، المعدن ما المواضع التي يخرج منها الذهب الفضة المعادن الأخرى إذا سقطت على المرء المؤاجر ليس له دية، إلا أن الشرط إذا وجد شرط ووجد هناك أشياء أمر آخر. عليكم السلام. اصبر لي قليل، خليني أنهي الجملة إن شاء الله. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، معنى ذلك الركاز أموال الجاهلية المدفونة في الأرض، عمرت دارك وأثناء الحفر وجدت صندوق مليء بالذهب لكن ليس من دفن المسلمين، دفن يهود نصارى مجوس مشركين، هذا الركاز الذي وجدت لك 4 أخماس وعليك أن تأخذ بالخمس إلى الوالي والسلطان المسلم، هذا معنى وفي الركاز الخمس. الركاز الأموال التي دفنتها الجاهلية إذا عثرنا عليها وجدناها هي لنا، لكن لنا منها 4 أخماس، الخمس الواحد للدولة في مصالح المسلمين. الزرقاني عند قوله وفي الركاز الخمس ذكر رؤيا منامية، رأى رجل رأى رسول الله في المنام، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال له اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا، في المنام لا خمس عليك فيه، اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا لا خمس عليك فيه. الرجل بمجرد ما استيقظ ذهب إلى الموضع حفر وإذا بالركاز موجود، أخذ الركاز، هل يجب عليه أن يزكي أم لا؟ أيخرج الخمس أم لا؟ أتى إلى أهل العلم يسألهم، قال العلامة الزرقاني فلما سأل أهل العلم الرؤيا صادقة، رأى النبي اذهب إلى موضع كذا، ذهب إلى الموضع حفر وجد المال كما رأى في المنام، أيوجد قرينة أكثر من هذا أن رؤيا صادقة؟ هل عليه زكاة ركاز؟ هل عليه الخمس أم لا؟ أجمع العلماء على أن عليه الخمس، لأن الشريعة تؤخذ من رسول الله حال الحياة قبل الموت، وأما بعد الموت لا تؤخذ شريعة من رسول الله، والنبي لا يشرع بعد الموت، شرع وانتهى وبلغ عن الله، انتهى بلغ، والله ما ترك شيء، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه، ما ترك شيء، حتى الطائر الذي يطير أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه علم، قال مرة إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى طوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أبعد البلاد اليوم أمريكا، ما أكثر المسلمين في أمريكا اليوم. الله زوى له هذه البقعة، رآها صلى الله عليه وسلم، وملك أمتي يبلغ إلى ذلك الموضع، وقد بلغ. الجمعيات الإسلامية موجودة اليوم في أمريكا، وأزيدك وأنا مجرب، بحمد الله الشباب يذهب إلى أمريكا اليوم موفدا من هذه البلاد للتعلم للتعليم، حتى يرجع أقول لك ذهبوا أخذوا الجمعيات لازموا المساجد، والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة، بعض الشباب الموجود هناك القائم بالدعوة وبالإصلاح وبالتقوى يعودون يقومون الليل يصومون الاثنين والخميس يتركون اللحم يطيعون الله يحفظون القرآن. إذا جاء وقت الإجازة رمضان أو رمضان أخذوا إجازات وذهبوا إلى بعض الولايات الأمريكية هنالك ليقوموا بالناس في صلاة التراويح. وأكره أن أقول كلمة، وأقول لكم في بادئ الأمر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منعت وكرهت بأن توفد الطلاب لئلا يتأثر الطلاب هنالك بأخلاق الشرق والغرب ويعودوا ممسوخين يتركون دينهم وشريعتهم. لكن اليوم الوضع تغير، يذهبون ويمشون ويتعلمون ويدعون، يدعون والله يدعون أحسن مني ومنك. أنا أحلف بالله وأنا شايب كذب؟ لا والله، لأني رأيت وأقول لك وليس بسر ولا عجب، دعيت فذهبت مع أو أرسلت من قبل الجامعة شهر، بعد ذلك قررت ألا أعود. لما يا أخي؟ من الصباح من الساعة السابعة فترة الغداء لا راحة، بعد الظهر بعد العصر زيارة لمخيم زيارة لجهة، بعد المغرب بعد العشاء بعد ذلك ندوات إلى هزيع من الليل إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر ساعتين ثلاثة. قلت والله أنا ما أقدر صراحة، مدفوعون إلى هذا، دفعهم إلى هذا دينهم، يريدون أن يخدموا ملتهم شريعتهم. أبعد البلاد اليوم أستراليا نيوزيلند، والله وبالله وتالله الجمعيات الإسلامية اليوم في نيوزيلند وفي أستراليا، في جميع المدن، والذين يقومون بها شباب. الإسلام يقوم على عواتق الشباب، الذين يقومون به شباب من أبناء المسلمين، ونحن في ديارنا وبلادنا يوجد بجوارنا يهود ونصارى ومجوس، والله لا نستطيع أن نقول لأحدهم ما معنى لا إله إلا الله، وإنما مجاملات وضحك وكذب. إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هكذا قال سيد الخلق. إيش عندك يا شيخ؟ تفضل. نام ظهرا ولم يستيقظ في العصر ولا المغرب ولا العشاء إلى الصبح، يعني أنه نام ظهرا واستيقظ في العصر وظن أنه أن هذا الوقت وقت صبح، ماذا عليه؟ والوقت وقت العصر، ليس عليه شيء إن شاء الله إلا أن يقضي اليوم بإذن الله، ليس عليه ذنب، لأنه عندما استيقظ كان يظن أن هذا الوقت وقت الصبح، وإذا بالوقت وقت العصر، شرب ملأ بطنه، بعد ذلك علم أن هذا الوقت العصر وليس الصبح، عليه أن يمسك بقية اليوم إلى المغرب ويفطر، وعليه القضاء إن شاء الله، وليس عليه ذنب وليس عليه كفارة. بخلاف إنسان استيقظ الآن وجلس معنا من بعد صلاة العصر، وبعد ذلك لما قام أتى إلى ترمس وملأ الكاسة وشرب ناسي، ذهب عنه أنه في رمضان، ولما انتهى وملأ بطنه علم أنه رمضان، رأى الصغر ورأى كذا، ليس عليه شيء، أطعمه الله وسقاه. خلاف بين هذا وذاك. نمشي ونمضي فيما نحن فيه. الزلقاني يقول العلماء اجتمعوا واتفقوا على أنه يأخذ المال ويقسمه 5 أقسام، 4 أقسام له والخمس لبيت مال المسلمين، لأن التشريع لا يكون بعد وفاة النبي، ولا نلتمس تشريعا بعد وفاة سيد الخلق، وإنما الخلق قاطبة مكلفون مامورون باتباع هذا التشريع الكتاب المبين الذي أنزله الله على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وشروحه تفاسيره أقوال رسول الله وأقوال أهل العلم، وليس القانون الشرقي أو الغربي أو الفرنسي أو الإنجليزي تشريع، وإنما التشريع قال الله وقال رسول الله. درس اليوم أحاديث تتعلق أيضا بالرؤية. أحاديث اليوم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 3 أحاديث كلها بمعنى واحد، في قصة رجل أعرابي أتى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، أتى من البادية يسأل، رأى رؤيا أفزعته، فأتى إلى سيد الخلق يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤولها له. ولا تنس ما قلت لك آنفا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون مجيء الأعراب ليسألوا، لأنهم عندما يسألون عن قضايا وأشياء على الفطرة، لا تكلف ولا تنطع، وهم على فطرتهم. وأنت تعلم قصة الأعرابي الذي أتى إلى هذا الجزء من المسجد، هذا الجزء من المسجد مبني والجزء الباقي مقدار 3 سواري غير مبني. أتى الأعرابي ولما رأى هذا الجزء مبني وهذا الجزء خلاء، تبول في هذا الجزء، رفع الثوب الإزار وتبول. رضي الله تعالى عنه لما رأه الصحابة قاموا عليه، فلما قاموا عليه قال النبي لا تزرموه لا تزرموه دعوه. قضى حاجته، أتى إلى سيد الخلق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ليست للبول والغائط، لكن ما عنفه ما ثربه ما شتمه ما ضربه. فلما رأى الرفق من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رفع يديه وسأل ربه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما دام الجماعة كلهم قاموا علي، الرحمة لي ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة، رحمة الله واسعة يا عربي واسعة، لا تقل ارحمني ومحمدا فقط، بل رحمة الله قريب من المحسنين. الله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل 9 رحمة واحدة في الأرض، أبقى 99 رحمة في الآخرة. هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الدابة ترفع رجلها عن فصيلها من الرحمة التي أنزل الله تبارك وتعالى. هذا الأعرابي رأى رؤيا أن رأسه انقطع، وأنه أن الرأس صار يتدحرج، وأنه تبع رأسه صار يجري خلف الرأس المتدحرج. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا ضحك، رأس انقطع، الرأس وحده يتدحرج، أنه صار يجري وراء الرأس، فما تأويلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحدثوا بهذه، لا تتحدث بهذه الرؤيا، لا تتحدثوا بما ترون في منامكم، هذه أضغاث أحلام، رأس انقطع ورأس يجري ورأس كذا، لا، إنما عليك متى ما رأيت أمثال هذا الشيء أبصق عن يسارك، اقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحدث أحدا بهذه الرؤيا لا يصيبك شيء إن شاء الله. ثم أجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله. الأسئلة قبلها أسئلة أيضا. الأسئلة لعلي أمشي بسرعة إن شاء الله حتى أجيب هذا السيل. السلام عليكم. عليكم السلام. لقد وجدت بعض الإخوان في طيبة وهم في 30 من العمر، سألتهم عن الروضة فلم يعرفها أحد منهم، وفيهم من قال احتمال في شارع قبى، أولا يا أخي ما يتعلق بالعلم لا تسأل كل أحد، لا تسأل من هب ودب، ولعلك الذين رأيتهم ليسوا من طيبة، لعلهم وافدون، وليس كل من فيها من أهلها، إلا إذا كنت تعلم أن هؤلاء منهم، فإذا كانوا منها ولا يعلمون عن الروضة أنا أخبرك بالروضة إن شاء الله. وقبل أن أخبر بالروضة أو عن الروضة أعتب على هذا النوع إذا كان موجود، أعتب عتب شديد على هذا النوع إذا كان لا يعلم الروضة، والنبي قد قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة، بل أحرض الشباب والشيوخ والذين أكرمهم الله تعالى بالمقام في هذا البلد أن يعلموا بعض الأشياء التي تتعلق بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لزام ينبغي أن نكون على ذلك بسبب. وأقول السبب: العالم الإسلامي إذا أتوا إلى هذه الديار يجعلون سكان طيبة قدوة، ويعلمون أن مقامهم أرفع من مقام غيرهم. وكم سمعنا في الداخل والخارج من يقول: إذا اختلفنا في حكم من الأحكام دعونا حتى نأتي إلى طيبة وإلى مكة، فما وجدنا أهل المدينة يعملون وما وجدنا أهل مكة يعملون هو الحق والصواب. فبالله عليكم احفظوا لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمها الله تعالى به. إن الحمد إننا والحمد لله، الخير حاصل وموجود. ولا يمنع أن أقول إن هذا الأخ ما رأى سكانها، وإنما رأى بعض الأشخاص ظن أنهم منها، ولو كانوا منها حقا لما قال إنها في شارع قباء. إن الروضة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري البيت بيت عائشة، والمنبر هذا المنبر الذي يرقى عليه الأئمة اليوم، لأنه على موضع منبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حددها العثمانيون بالسواري البيضاء التي في الداخل ما بين بيت عائشة وبين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا أردت أن تعرف الروضة هذه الروضة. وإذا أردت أن تعرف معنى الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فأوجز لك الكلام بسرعة. ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن هذه البقعة ما بين المنبر وما بين البيت عائشة موضع تعليم النبي، يرقى على المنبر ويخطب والصحابة عنده، والنبي قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. مجالس العلم على عهد النبي ما بين البيت والمنبر، داخل البيت على المنبر، هذه البقعة موضع تعليم سيد الخلق. هذا قول. القول الثاني أن هذه البقعة الله يكرمها لأنها سعدت بسيد الخلق وتكون في الجنة إن شاء الله. القول الثالث أن العبادة فيها تفضي إلى الجنة، وهذا القول مرجوح. العبادة هنا أيضا تفضي إلى الجنة. العبادة يمين وشمال وأمام وخلف في هذا المسجد تفضي إلى الجنة إن شاء الله، ولكن الذي يظهر والله أعلم القول الأول والقول الثاني. وأنا أدلك على كتاب أو على كتب ينبغي لك يا من يقطن طيبة أن تقرأها حتى تعرف عن مسجد النبي وروضة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لأنه قد يسألك سائل: لما هذه مخططة ولما لم تخطط الباقية؟ وأين موضع المنبر؟ وأين أسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وأين بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فلديك كتب، منها آثار المدينة للأنصاري رحمه الله، الدر الثمين للشنقيطي رحمه الله، السمهودي له كتب: وفاء الوفاء، خلاصة الوفاء، الوفاء سرح نظرك فيها، متع عقلك بقراءة هذه الأشياء، وتعال وطبق حتى إذا ما سئلت أجبت. وبهذه المناسبة أقول لك: جاء ضيف للجامعة فاستقبلته وأتينا إلى المسجد حتى يصلي الضيف. بدأ الضيف ومن معه يصلون عند مصلى رسول الله صليت وأنا واقف وإذا برجل غالب ظني من باكستان معه كتاب ينظر، فوجد الجندي وسأل الجندي سؤال، رأيت الجندي يحيله إلي ولا أدري ماذا قال للجندي وماذا أجابه الجندي، إلا أن الرجل أتى إلي وقال يا شيخ أين أسطوانة حنانة؟ قال أسطوانة حنانة أين هي؟ والله ما أعرف أسطوانة حنانة بصراحة، فين أسطوانة الحنانة؟ ما سمعت أسطوانة اسمها حنانة، لكن دار بخلدي لعله يقصد الأسطوانة التي بجوار المنبر والتي دفن النبي الجذعة تحتها. النبي عندما بنى المسجد كان يصعد على جذع نخلة يخطب، فجاءت إليه امرأة أنصارية لها غلام نجار، قالت للنبي يا رسول الله أنا لي غلام نجار ألا نصنع لك منبر؟ قال لا نعم. ذهب الغلام النجار إلى الغابة وأتى بالأثل الطرفة وعمل منبر من 3 درج لسيد الخلق، أتي بالمنبر لوكس ووضع في موضع الجذع وترك النبي الجذع وصعد النبي على المنبر الخشب الجديد وإذا بالجذع يحن كما يحن الفصيل يبكي لأن النبي فارقه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الحنين هبط من على المنبر وأتى إلى الجذع وضم الجذع فسكن ودفن عند المنبر. قلت لعل هذا هو أسطوانة حنانة، يعرفون والله عن المدينة وعن آثارها وعن أخبارها ما لا يعلمه الكثير منا، ولذا ينبغي لنا أن نقرأ نحن عنها، لا يعجزون يا جماعة. سؤال، هل تقليم الأظافر وقص الشعر يجرح الصيام؟ لا يا حبيبي، كل يوم قص شعر وقص أظافر 30 يوم من رمضان لا شيء عليك. هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ الجواب، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني ناقصة غير تمام. من صلى صلاة نكرة، أي صلاة، فريضة أو نافلة، تهجد أو تراويح، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. وفي حديث آخر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، رواه البيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مذهب الإمام الشافعي وجماعة كبيرة من أهل العلم. وأتى رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، فضرب أبو هريرة بيده في صدر الرجل وقال له اقرأ بها في نفسك يا فارسي، لذا اقرأ فاتحة الكتاب، ولا يضيرك أن تقرأ فاتحة الكتاب بدل أن أقف اقرأ الحمد لله رب العالمين عند سكتات الإمام. الإمام إذا قال ولا الضالين قلنا آمين قرأنا فاتحة الكتاب، الإمام كبر كبرنا نقرأ فاتحة الكتاب. والله لا يوجد أحد من أهل العلم يقول إذا قرأت فاتحة الكتاب صلاتك باطلة، ولكن يوجد من أهل العلم من يقول إن لم تقرأ فاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. إذن لما أوقع نفسي في زلل وخطأ؟ سؤال آخر: كنت أعمل هنا وبلغت أن والدتي نقلت إلى المستشفى ولم أستطع العودة إليها حيث كانت لي علاقة بعملي، وتوفيت والدتي رحمة الله تعالى عليها وظلت الرؤية في قلبي حتى اليوم، ماذا علي؟ ليس عليك إن شاء الله إلا أن تدعو الله تعالى لها بالرحمة وأن تعمل لها من الخير ما تستطيع، صدقة، عمرة، حج وما إلى ذلك، وأكثر لها من الدعاء. ليس عليك ذنب لأنك مرتبط بأمر لا تقوى على الخروج إلا إذا منحت التأشيرة. ما منحت التأشيرة كيف تخرج؟ ماتت. أدعو الله تعالى بها لها بالرحمة في سجودك ومواطن الإجابة إن شاء الله. اعتمرت قبل رمضان وطفت وعند السعي كانت رجلي بها عملية حديد، لم أستطع السعي، ما علي؟ العمرة أركانها أربعة: النية من آبار علي لمن كان بالمدينة، إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت ركن، معنى ركن إذا ترك العمل باطل، النية من الميقات، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، هذه أركان: نية، طواف، سعي. ما سعى، رجل مريضة بها حديد، اركب يا أخي عربية، وتوجد عربيات مجانا، اذهب ببطاقتك وسلمها شؤون الحرم المكي والمدني، يعطوك عربية تدفع عليها، يعني كل شيء مدلل والحمد لله، والله ميسر. هذا زمزم نشربه بطيبة الطيبة، وزمزم كان يأتي في علب، علبة صغيرة يعملها السمكري، وإذا جيء بهم أتينا بزير مملوء نضع فيه هذا القليل، واليوم نشرب زمزم أكثر مما يشربه من بمكة. جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأمد الله تعالى في أيامهم وبارك في أعمارهم وهداهم ووفقهم ورزقهم بطانة الخير. يا أخي اركب، يحمل، يدفع بعربية، ما سعى، عليه أن يعلم أن عليه السعي، وعليه أن يرجع، وعليه أن يسعى، وعليه أنه ما ترك، أنه ترك ركن من الأركان. سؤال: أنا مصري، حياك الله، جيت إلى السعودية للعمل والعمرة، هل يجوز؟ فهل يجوز بين النيتين معا؟ فهل يجوز يعني أن أجمع بين النيتين معا؟ ليه تطمع يا أخي؟ ما يصير الحج العمر لا لا، يقول أنا أريد العمل والعمرة، هل يجوز؟ نعم يجوز، إيش يمنع؟ وأنا أعلم كثير من الذين أتوا للعمل والله ما أتوا إلا لأجل الحج والعمرة، والله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يأتي ويؤدي عمله، وإذا أدى عمل استاذن صاحب العمل وأخذ الإذن وذهب واعتمر، والله يتقبل، لا شيء عليك أيها الأخ. سؤال هذا الذي اعتمر قبل رمضان، سؤال أخير هذا اليوم: شهر رمضان هو شهر الصدقة، ولكن في هذا الشهر يكثر المتسولون والمحتالون بشكل واضح، والله صحيح، والله صحيح، شاب معافى قوي، الدم يجري في وجهه، فتوة الشباب في وجهه، أنا والله مريض، أنا عندي قرحة، أنا أصابني كذا، لأجل ريال وثلاثة ريال. يا أخي لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وأقول للقوي القوي الشباب: المسألة كدوح، المسألة كدوح، المسألة كدوح. يأتي السائل يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين وليس في وجهه مزعة لحم، اللحم الذي في الوجه يتطاير ويبقى أمام الناس هكذا كدوح، يعرفون أن هذا ممن يسأل الناس وهو غير محتاج. سؤال الرجل ما انتهى، يقول: والمحتالون بشكل واضح، الرجل ملفوفة ويمشي يعرج ومعه عكاز، ولما قيل له جاءت الجوازات طاح العكاز وجري، والله حتى السيارة ما تلحقه. السؤال بحيث لا يمكن للإنسان أن يجد شخصا مستحقا للصدقة بسهولة، سؤالي: هل يتصدق المسلم حسب نيته أم عليه أن يبحث؟ والله يا أخي أنت إذا اجتهد وإذا أتاك السائل ولو على فرس اعطي، كما قال الحديث: اعطوا السائل ولو على فرس. إذا جاء وقال لي: أنا فقير وأنا محتاج وأنا كذا وضعي كذا وأعرف ما أعرف حقيقته، ربما أن يكون صادق مريض، الله يتقبل. سؤال أخير: إني سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ الجواب: هذا الحديث صحيح، لكن العبارة: من استطاع منكم، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، لكن على تقوى الله وعلى رضوان الله وليس على معصية الله، لا على نفاق ولا على كفر ولا على شرك ولا على إلحاد، إنما على طاعة الله. وإذا وجد الذنب والمعصية الله جل وعلا يتجاوز، وإنما ومع الأدب، ومع الأدب، ومع الأدب، لأن النبي قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، يعني جاب شيء غريب وضعه فيها، عمله فيها ما كان معلوم قبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سكناها ما هو سهل، سكناها ليس بسهل، يحتاج إلى أدب وأدب وأدب وآداب، سكناها يحتاج إلى ملازمة الطاعة، سكناها لا ينبغي لساكنها أن يحدث فيها. ومن الحدث فيها أشرطة الإكس والسكس وأشرطة الفسوق والفساد، وأخشى أن هذا يحرم من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذا الحديث ينبغي لنا أن نحفظه تماما: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها وهو على الطريق السوي كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة.